بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تكلمنا في الباب السابق على باب من تبرك بشجر أو حجر من نحوهما، وبقيت المسائل. فقبل أن ندخل في الدرس الجديد نتكلم على مسائل هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب مسائل، باب من تبرك بشجر او حجر نحوهما. المسألة الاولى تفسير آية النجم، وقد تكلمنا على تفسيرها بالتفصيل. افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. المسألة الثانية معرفة صورة الامر الذي طلبوا، يعني طلبوا صورة الأمر الذي طلبوا أن يجعل لهم شجرة يعلقون بها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم طلبا للبركة. هذا هو الأمر الذي طلبوا، طلبوا أن يجعل لهم شجرة يعلقون بها أسلحتهم، لتكون هذه الأسلحة أقوى في الحرب وأمضى في الضرب. الثالثة كونهم لم يفعلوا، لذلك لم يكفروا، فهم لم يعلموا بهذا الحكم، لأنهم كانوا حديث عهد بكفر لم يعلموا ولم يفعلوا، فلذلك لم يكفروا، ومع ذلك أنكر عليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. لماذا؟ من أين تأتي هذه؟ تأتيها نعم لا تأتي هذه أن هؤلاء خرجوا للجهاد، حملوا السيف للجهاد في سبيل الله جل وعلا، فأرادوا أن تكون هذه السيوف التي سيقاتلون بها أقوى في قتال الكفار، وكلما كانت أقوى سببا في النصر على الأعداء، على أعداء الله جل وعلا. فهم لم يقصدوا من الشجرة التبرك بها في أكل أو شرب، وإنما قصدوا أن تكون الأسلحة قوية لتكون أعود لهم في مجاهدة الكفار. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. يعني إذا كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه وبين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا هذا، طلبوا أمرا صورته صورة شركية، فما بالك بغيرهم ممن لم تبلغه او ممن لم يشاهد التنزيل ولم يعش بين ظهر او ظهور الصحابة رضي الله عنهم ولا تربع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فغيره اولى بالجهل ممن يأتي بعدهم. وهذا نستفيد منه فائدة، أننا لا نغتر بأعمال الجهال، ونقول أكثر الناس يفعلون كذا في المكان الفلاني عند الفسين مثلا 10,000 أو 20,000، أو في مولد البدوي يأتي مليون أو مليونان، لا يهم، ولو كانوا 10,000,000 لا نقتصر بأعمال الجهال، فإن العبرة بأهل العلم والعبرة في عمل أهل العلم أيضا بالدليل، فأهل العلم يستدل لهم ولا يستدل بهم، ولكنهم منارات على الطريق، منارات على الطريق يهتدي بها الناس، لكن العبرة بما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم نعم. فغيرهم أولى بالجاه. طيب السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات العظيمة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل إلى آخر الآيات، لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة مثل ما قيل لأهل بدر اسمعوا أو افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ما ليس لغيرهم، ومع ذلك لم يدعهم ولم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر عليهم أشد الإنكار، بل أنكر عليهم أشد الإنكار. فأيضا نحن لو كان هناك أحد نحبه وهو قريب لنا ولكنه وقع في شيء من ذلك أو قريبا من ذلك، فإننا لا ندعه لقرابته أو لمحبته أو لأنه صاحب العمل أو لأننا نخاف من كونه مديرا أو رئيسا في مصلحة ونحو ذلك، لا، فإننا ننكر عليه لكن بالأسلوب الصحيح الذي جاء في كتاب ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة. وكل فعل بحسبه، هناك أفعال تحتاج إلى تغليظ بالإنكار، هناك أفعال تحتاج إلى مجرد موعظة ترغيب أو ترهيب، وهناك أفعال تحتاج إلى مناقشة، مناقشة فإذا ناقشته اقتنع. فكل بحسبه. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم، لم يعذرهم، هذه يعني لم يعذرهم في ترك الإنكار والتشديد والتغليظ عليهم، وليس هنا لم يعذرهم يعني لم يعذرهم بالجهل وكفرهم، لا لم يكفرهم، لأن المؤلف أيضا سيأتي بعد قليل فيذكر أن هذا داخل في الشرك الأصغر وأنهم لم يرتدوا بذلك، سيذكر أنهم لم يرتدوا بذلك في المسائل التي معنا. فكلمة لم يعذرهم لا تفهمها على أنها لم يعذرهم وكفرهم، لم يعذرهم الجهل، لا، هو قال قبل هذا أنهم جاهلوا هذا فغيرهم أولى، وأن لهم من الحسنات والوعد ليس لغيره، ويذكر بعد ذلك أنهم لم يرتدوا، فإذا لم يعذرهم في الإنكار، في ترك الإنكار والتغليظ والتشديد عليهم في الإنكار، بل رد عليهم بهذه الثلاث، الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. لماذا؟ لأن في كلا الطلبين منافاة للتوحيد، منافاة للتوحيد، وأن التبرك بهذه الأمور التي لم يجعل فيها بركة في نوع من التشريك، في نوع من التشريك، وإن قلت هو نوع من الشرك على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس السابق، كان يعتقد أن البركة ذاتية في هذه الأمور وأنه يقصدها لكي تدفع عنه ضرا أو تجد له نفعا أو تقربه إلى الله، فهذا شرك أكبر، وإلا إذا كان يعتقد أنها سبب من الأسباب موصلة أو أن الله جل وعلا جعلها سبب في إيصال الخير إليه، فهذا شرك أصغر على التفصيل الذي ذكرناه. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، مع دقته وخفائه على أولئك. نفي هذا يعني نفي التبرك بالشجر والحجر ونحوه من معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تنفي أحقية أي إله سوى الله جل وعلا في أي فرد من أفراد العبادة، تنفي أحقية أي معبود من المعبودات سوى الله جل وعلا في أي فرد من أفراد العبادة، وتجعل العبادة حقا للواحد الأحد لله سبحانه وتعالى. وكذلك البركة لا تكون إلا منه جل وعلا بما شرعه في دينه وبما وضع البركة فيه سبحانه وتعالى. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، لقوله والذي نفسي بيده، يعني يجوز لك أن تحلف على أمر في مصلحة بدون ما أحد يطلب منك أن تحلف بدون ما تستحلف. وهذا ليس معناه أن الإنسان في بيع وشراء يحلف على كل صغيرة وكبيرة كما هو الحاصل الآن. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر، هذه التي قصدتها أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، لم يرتدوا بهذا، فصار فيه صورة الشرك في الأقوال، مشابهة الأقوال للأقوال، مشابهة أقوال هؤلاء لأقوال بني إسرائيل أو لقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، بل كان الشرك في مجرد قولهم ومشابهة هذا القول لما قالته بنو إسرائيل لموسى. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، وهذه فيها تفصيل، غيرهم لا يجهل ذلك يقصد ممن كان قديم الإسلام، الصحابة الذين أسلموا قبل ذلك كانوا لا يجهلون هذه الأمور، أما هؤلاء فكانوا حديث الإسلام، لكن هذا باعتبار الصحابة، لكن بعد الصحابة قد يتأتى أن يوجد أناس حديث عهد الإسلام. ممكن الآن نجد ناس أسلموا جدد مثلا وعاتوا في بلاد ليس فيها نور الرسالة ولا نور العلم، بل فيها التشكيك في الإسلام والطعن والتشويه صورة الإسلام والمسلمين من اليهود والملاحدة وأعداء الإسلام على مستوى العالم. فهذا المسلم الجديد أيضا يقال عنه حديث عهد الإسلام، حديث عهد الإسلام، لذلك نص الفقهاء على أن ممن يعذر بجهله الذي نشأ ببادية بعيدة، الذي نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد الإسلام، يعني واحد مثلا عايش في صحراء مثلا نفترض سيناء أو الواحات أو نحو ذلك، بعيد عن العلم، بعيد عن منارات العلم، بعيد عن العلماء والمشايخ وأهل العلم والكتب، لا يعلم الإسلام إلا أشياء إلا الصلاة والأشياء والصيام والشعائر الأذان، وقد يعرف الزكاة ولا يعرف تفاصيل أمور التوحيد. عندما أنت تدرسون تفاصيل كثير من الناس لا يعرفها، أنتم الآن تدرسون تفاصيل في أمور التوحيد والشرك، ممكن يكون بعضكم لم يكن يعرفها قبل أن يدرسها، أو كان يعرفها على سبيل التشويش أو كانت مجملة عندهم، فغيركم كذلك، غيركم ممن لم يدرس ولم يسمع ولم يجلس لا شك أنه لا يعرف الكثير والكثير والكثير مما درسنا ومما سندرس في توحيد العبادة، فضلا عن توحيد الصفات، فالجهل فيه أكثر. فقس غيرك بك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت كنت عندك مثلا نسبة من الجهل معينة وبدأت الآن هذه النسبة من الجهل تزيلها بالتدريج. غيرك نسبة الجهل عنده وما زالت قائمة فمحتاج لأحد يزيلها ويدفعه عنه ويعلمه بأسلوب الحسن كما أنت تعلمت بأسلوب الحسن. يحتاج أن تعلم الآخرين. لذلك نحن نركز على أن طالب العلم لا يكون همه أن فلان كفر ولا لم يكفر، يعذر ولا لا يعذر، لا، فلان على أي حال من الأحوال يحتاج منك إلى دعوة، يحتاج منك إلى دعوة. ركز في رفع الجهل عنه تكون انتهت المشكلة وانتهت الأسئلة التي أنت تسألها. أما إذا أنت تهتم فقط في الحكم فلان وفلان فلان وفلان فلان يحكم عليه بكذا أو لا يحكم، لا، اهتم الآن بدعوته ونصيحته وإرشاده وتعليمه، تنتهي المشكلة من أساسها. أما إذا أنت ضللت معلقا بآخر المشكلة حكم فتبقى المشكلة كلها قائمة. ركز على هذه النقطة. فالشيخ يقول أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني غيرهم من الصحابة، لكن غير الصحابة ممن عاش في العصور التي بعد ذلك وفي عصرنا، هل يتصور فيهم هذا؟ نعم، يتصور أن يأتي أناس لا يعرفون الإسلام إلا اسمه فقط. وأنا ذكرت لكم في أظن محاضرة عن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه في، وذكرت هذه القصة كما قلت لكم في كتابي الطب التميم في ترجمة الشيخ ابن عثيمين، أنه عندما كان في أحد في مطار جدة في أيام الحج جاء مجموعة من السجاج خارج البلاد يعني من روسيا، ففوجئ الشيخ أنهم هجموا عليه هجوما شديدا كادوا يقتلونه، يريدون أن يقبلوه ويعتنقوه ويسلموا عليه. فاستغرب الشيخ ما شأن هؤلاء، ما الذي حصل؟ فجاء المترجم يقول له بأن هؤلاء كانوا يعيشون أيام اتحاد السوفيتي الشيوعي تحت الأرض، يدرسون كتبك تحت الأرض، لا يجلسون هكذا كما تجلسون من أشراف المساجد معكم كتاب التوحيد ومعكم صحيح البخاري وصحيح مسلم، لا، إذا أرادوا أن يقرأوا كتابا يدرسوه في الحفاء، لأن الدولة الشيوعية الحمراء إذا عرفت أن هناك مجموعة تدرس هذه الكتب تقوم بإبادتها وقتلها وتشفيلها. فإذا أرادوا قراءة كتاب أو دراسة كتاب فيدرسونه في الزهاليل وفي الكهوف وتحت الأراضين حتى لا يعلم أحد بها. فلما علموا أن هذا هو الشيخ الذي كان يدرسون كتبه تحت الأرض لم يملكوا أنفسهم من البكاء ومن فرحة السلام على السيد. فما بالك هؤلاء الذين يدرسون تحت الأرض، من يدرسهم وماذا سيصل إليهم من العلم وماذا سيصل إليهم من الكتب، وكم من العلم يجهلونه وكم من العلم يعلمون، تخيل هذا. إذن هذه النقطة لا شك أنها لا تزال موجودة بحسب الأماكن وبحسب الأزمنة، ففي بعض الأزمنة يظهر بعض العلم ويختفي بعض العلم، وفي بعض الأمكنة يكون كثير من العلم مختفي وبعضه ظاهر وبعضه ظاهر وكثير مختفي. فالخفاء والظهور كما يقول أهل العلم بحسب الزمان والمكان والأشخاص، الخفاء والظهور بحسب الزمان والمكان والأشخاص. قد أتكلم الآن ساعة كاملة ويأتي نصف الطلاب لا يفهمون نصف كلامي، ويأتي مثلا ربع الطلاب يفهمون 25% والباقي يفهم الباقي أو لا يفهم شيء بحسب الشخص واستعداده، وكذلك المكان الأماكن، هل الذي في أمريكا أو في اليابان أو في الصين يصله العلم مثل الذي في البلاد التي فيها أهل العلم ومن أراه العلم وكتب العلم منزولة إلى غير ذلك؟ الجواب لا. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب، يعني لا بأس من الإنسان عندما يعجب بأمر يقول الله أكبر أو يسبح يقول سبحان الله خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الضرائع. سد الضرائع هذه قاعدة كبيرة في الشريعة، يعني سد الضرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الطرق أو الطريق الموصل إلى شيء آخر. سد الضرائع سد الطرق، والمقصود بها هنا سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. سد الطرق الموصلة إلى الشرك إزاي؟ كان هم فقط أرادوا أن هم يلوطون بها أسلحتهم، مرة مرة هم وضعوا بها السلاح، مرة سيتمسحوا بها، مرة سيفتنوا بها، مرة سيأخذوا منها البركة يضع أيديهم عليها، مرة قد يعتكفون عندها، وقد تعبد كما عبد العز وكما عبدت أشجار وأحجار تكلمت عليها في الدروس السابقة، وكما يعبد الآن تعبد قبور البدوي وقبر الحسين وغير ذلك بصور مختلفة متنوعة. إذن فالإسلام سد الذريعة أو الشريعة جاءت بقاعدة عظيمة وهي سد الذرائع، يعني سد الطرق التي توصل إلى الفتن أو الشرك أو المعاصي. لا تقربوا الزنا، لم يقل لها تزنوا مباشرة. لماذا؟ لأن الذي وصل إلى الزنا مباشرة صعب كل ارجع، إذا وصل إلى مرحلة الفاحشة والزنا فمن الصعب أن تقول له ارجع عندئذ، طغيان الشهوة عليه من الصعب أن ترجعه، لكن تقول له في الأول لا تقرب من هنا بالنظر بالكلام الفاحش أو بالمواعيد أو المعاكسات أو بالاختلاط أو بنحو ذلك، لا تقرب الزنا، لا تتبع خطوات الشيطان. هذه قاعدة كبيرة جدا في الشريعة. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، والمقصود بالجاهلية هنا أهل الجاهلية المقصود بهم هنا بنو إسرائيل، لأن الذي فعلوه من الجاهلية، الذي فعله بنو إسرائيل مع موسى عندما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة هذا من الجاهلية، لأنه بخلاف العلم، فكل ما كان بخلاف العلم فهو من الجاهلية. ولكن هل يصح أن نقول أننا في جاهلية أعظم من الجاهلية الأولى؟ الجواب خطأ، ولا يصح هذا. ويكرر هذه الكلمة شيخ سيد قطب في كثير من كتبه، أننا في جاهلية، جاهلية القرن العشرين، وأن هذه الجاهلية أعظم من الجاهلية الأولى ونحو ذلك من الكلام الذي قد يغتر به بعض الشباب المبتدئ فيظن أنه كلام صحيح وهو كلام غير صحيح، لأن الجاهلية الأولى لم يكن هناك وحي نزل، لم يكن هناك قرآن، لم يكن هناك نبي بعث. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نزول القرآن والوحي والتشريع والشريعة والنور، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. فلا بد أن يكون في الأرض قائم لله بحجة وقائمون لله بحجة، تظهر أحيانا في مكان تكثر في مكان وتقل في مكان آخر، تظهر في مكان وتختفي في مكان آخر، لكن غير ممكن أبدا أن يأتي زمان قبل أو قبيل قيام الساعة، يعني في آخر الزمان يرفع القرآن كما تعلمون وتقبض أرواح المؤمنين إلى غير ذلك، فلا يبقى أحد في الأرض يقول الله الله ثم تقوم الساعة على شرار الناس، هذا في آخر الزمان. أما دون ذلك فغير ممكن أبدا يكون هناك زمن أعظم من الجاهلية فيه أعظم من الجاهلية الأولى أبدا، لأن كما قلت لكم لا تزال طائفة قائمة بهذا الدين حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، فيحضر الطالب طالب العلم من هذه الإطلاقات في بعض الكتب وينتبه لها، وبعض الأدباء وبعض الدعاة المتحمسين يحملون هذه العبارات ويقولونها على المنابر من شدة مثلا غيظهم من بعض الأوضاع أو كذا، يقولون على المنابر أو في الكتابات المجلات أو نحو ذلك. فليس هناك جاهلية أعظم من الجاهلية الأولى الذي كانت قبل نزول القرآن وبعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا الكلام لعله يكون واضحا. المسألة 13 الغضب عند التعليم، وهذا مأخوذ من قوله الله أكبر إنها السنن، وإن لم يصرح بلفظ الغضب. 13 القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، القاعدة الكلية وهي أن الأمم يقلد بعضها بعضا، القاعدة الكلية في التقليد، الأمم يقلد بعضها بعضا في كل شيء، في أمور الملبس، في أمور الاعتقاد، في الأمور الاجتماعية، وهذا هو الواقع الذي نحن نعيشه الآن. تجد ابن الإسلام الذي اسمه عبد الله وأحمد وعبد الرحمن ينظر إلى الكافر على أنه الأعلى والأعز، فيريد أن يقلده في شعره، في لباسه، في مشيته، في طريقة كلامه، وإذا هذا الكافر غير هذه الأمور غدا تجد ابن الإسلام يغير هذا بعد غدا، وهذه مأساة كبيرة جدا ناشئة من أي شيء من الجهل والتقليد، التقليد الأعمى. 18 أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، لتتبعن سنة من كان قبلكم، فكما حصل بني إسرائيل حصل لهؤلاء النفر من الصحابة، ويحصل بعد ذلك من التشبه ما هو واقع في هذه الأمة ومذكور في الكتب ونراه بأعيننا، من أن الناس تريد أن يجعل لها ليس فقط التبرك أشجارا بل أحجارا، بل يأتون القبور، يأتون الأضرحة، يعلقون عليها الملابس والأقمشة ونحو ذلك كما فعل أسلافهم. 19 أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه لنا، لنا يعني ليس لنا جميعا ولكن لبعض من يفعل هذا منا، فإنه لنا يعني لمن يأتي مثل أفعاله من قومنا، ليس لكل واحد، افترض أنك لم تفعل شيئا مما يفعله اليهود والنصارى فالذنب لا يتوجه إليه، وإنما يتوجه الذنب لمن يأتي بهذه الأفعال من قومنا. وكما قال السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ونحو ذلك. 20 أنه متقرر، أنه من المتقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه تنبيه العبادات مبناها على الأمر. لماذا؟ لأنهم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواع، يعني هم لم يذهبوا بأنفسهم ويتخذوا أي حجرة يتبركون بها، لا، من أدبهم ومن علمهم أن هذه العبادات مبنية على التوقيف، العبادات توقيفية، يعني هي توقيفية يعني توقف إلى أن يأتي أمر الشارع افعل هذه العبادة أو لا تفعل، قف أو تحرك، قف هذا المشعر الحرام ثم تحرك منه في اليوم التالي قف بعرفة، ثم تحرك منه بعد الغروب، وهكذا. العبادات توقيفية، يعني يتوقف الاتيان بها على امر الشارع. فالصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا بانفسهم، ولم يذهبوا يتبركوا باي شجرة، وانما طلبوا. لذلك الشيخ يقول هنا مبناها على الامر، الامر اذا امر الشارع استمرنا، لم يامر وقفنا، هذا واضح. لكنه قال بعد ذلك فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، يعني هذا التمثال خفي ودقيق جدا من الشيخ لمسائل القبر الثلاث يستنتجها من هذا الحديث. مسائل القبر الثلاث المعروفه هو من ربك، ما دينك، من نبيك. هذه المسائل الثلاث ورد فيها احاديث من احاديث البراء بن عازب في مسند احمد واصله في الصحيحين. فالشيخ يريد ان يستنتج هذه المسائل من هذا الحديث الذي معنا، وهذا الاستنتاج فيه نوع من الخفاء في دقة، فقد يفهمه الآن بعض الناس وقد يفهمه. أما قوله من ربك فواضح أنه لا رب إلا الله، وهذه لا إشكال فيها ولا خفاء فيها. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني أنه لما أخبر بالغيب السابق بأنكم فعلتم وطلبتم كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يجعل لهم آلهة، فهذا يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأمر غيبي سابق، وكذلك أخبر أن الأمم وأن هذه الأمة ستتبع سبيل ومسلك الأمم السابقة، وهذا قد وقع، فهذا أيضا دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه النبي حقا صلى الله عليه وسلم. وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فدل هذا على أن دينه التوحيد، دينه التوحيد، وهو مخالف لما هم عليه، هو مخالفا لما لانك القبر يقال لك ما دينك، تقول دين الاسلام، والاسلام هو التوحيد. هذه مسائل القبر الثلاث، ما دينك، تقول المؤمن الذي يثبته الله جل وعلا دين الاسلام، من نبيك، يقول محمد صلى الله عليه وسلم امنا به وصدقناه واتبعناه. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، كسنة المشركين، وقد جاءت أحاديث وآثار كثيرة في مخالفة أهل الكتاب كما نخالف المشركين، ومنها الصلاة النعال، ومنها صبغ اللحى، ومنها إعفاء اللحية، سنن كثيرة جاءت بأدلة كثيرة في مخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، وهذا واقع، وهذا واقع في كثير من الشباب، يلتزم جديد ثم تظهر منه أفعال مناقضة لهذا الالتزام وهذه الاستقامة. من أين أتت هذه الأفعال؟ من البقية الباقية الموجودة في قلبه من آثار ما قبل الالتزام أو ما قبل الاستقامة. يعني إذا كان هؤلاء الصحابة وهم صحابة ظهر عليهم هذا الشيء وخرج منهم هذا الكلام، وهم في زمن النبوة والرسالة والتنزيل، فما بالك بغيرهم ممن يأتي بعده. فقد يلتزم الإنسان ويستقيم، لكنه يبقى عنده عدد من الجهالات في نفسه، كان يسب إنسانا أو يعيره بأمه أو بأبيه أو باللون أو البشرة، كما عير أبو ذر غلامه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية، فيك خصلة من خصال الجاهلية، وإلا فإن الناس لا يتفاضل بعضهم على بعض باللون ولا بالبشرة، لأن قال العبدي يا ابن السوداء، فقال له إنك امرؤ فيك جاهلية. فقد يلتفت الإنسان أو يستقيم ويكون في بعض تلك الخصال الذميمة المذمومة وهي بقايا بقيت في قلبه. هذا آخر تعليق على مسائل هذا الباب المهم، باب التبرك، هذا باب مهم. وليس أن الواحد مثلا وهو يقرأ بالكتب الأخرى، وكما قلت لكم إذا رجعتم فتح الباري ولشرح النووي على مسلم تعرفون أهمية شرح هذا الباب وأهميته للطالب. وكما قلت لكم أن كثير من الناس خاصة من يعني يكتب في شروح هذه الأحاديث يستدل أو يقيس على بركة النبي صلى الله عليه وسلم وأن فيه بركة، يقيس عليه غيره من الناس فيقولون يعني يستفاد من هذه الأحاديث جواز او استحباب بعض ان يكون هكذا التبرك بالصالحين او التبرك باهل العلم، التبرك بذواتهم. وهذه مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة. واذا قرأتم كما قلت تعليقات الشيخ ابن باز على فتح الباري من المجلد الاول والثالث تعرف مدى خطورة ذلك. وبعض الناس رد على الشيخ ورد عليه، وأيضا ممن غال في هذا الأمر رجل يعرف في البوطي الذي رد عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالة سماها بيان جهالات البوطي في كتاب فقه السيرة، في كتاب فقه السيرة البوطي، وهو رجل يجمع يعني عدة يعني هو صوفي وهو أشعري وهو ينتمي للإخوان المسلمين وله خرافات كثيرة وصوفيات. ففي كتاب الفقه السيرة هذا الذي يدرسه الإخوان في جلساتهم وفي حلقاتهم، لأن فيه أشياء تمشي على منهجهم، الخطط العسكرية ونحو ذلك. ففي هذا الكتاب في مواطن منه يجيز انواع من هذا، بل تتعدى لما هو اعظم من ذلك، تتعدى لما هو اعظم من ذلك في اخر الكتاب في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي في هذا الباب للطماع. فرد عليه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في رسالة مهمة جدا ينبغي لطالب العلم الذي يقرأ السيرة أن يعتني بها، وهي رسالة معروفة هكذا بيان جهالات البوطي وأخطائه في كتاب فقه السيرة، في كتابه فقه السيرة. والشيخ الفوزان له رد على البوطي في مسألة أخرى، حيث يقول البوطي بأن السلفية هي فترة زمنية انتهت وخلاص، وهذه الفترة الزمنية ظهرت الناس. الشيخ الفوزان رد عليه في رسالة أيضا في بيان إطلان هذا الكلام بأسلوب ماسع جيد، من الجيد أن يراجع طالب العلم. هذه المسألة في التبرك فيها ابتلاء في مجتمعنا، مبتلى بها هناك كثر في مجتمعاتنا، سواء التبرك بالزواج أو التبرك بالأضرحة أو التبرك بالأحجار التي على الأضرحة أو بالأخشاب التي على الأضرحة وعلى قبور الأولياء كما زعموا وبغير ذلك. مسألة خطيرة تحتاج منك إلى عناية ومراجعة. ندخل في الباب الجديد، باب ما جاء في الذبح لغير الله. اقرأ الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وهيت ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. المؤلف على عادته رحمه الله تعالى ترك الحكم هنا حتى يتدرب طالب العلم على استنتاج الأحكام من أدلتها. باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني ما جاء فيه من الوعيد وأن حكمه أنه شرك أكبر، ليس فيه تفصيل. الذبح لغير الله شرك أكبر ليس فيه تفصيل. والذبح يكون للبهائم المعروفة، الأبقار والأغنام والإبل، ويكون لغيرها مثل الطيور كالدجاج ونحو ذلك. والذبح له أحوال، له أحوال ناحية لماذا تذبح، لماذا تذبح. فقد تذبح تقربا إلى الله جل وعلا، قد تذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، تريد بالذبح القربة والتعظيم والأجر، كالذين يذبحون في الأضاحي في عيد الأضحى، والحجاج الذين يذبحون الهدي وما فيه من الفدية، وأيضا الأضاحي على قول من يقول بأن الحج يضحي، وأيضا العقيقة، العقيقة من الدم، سراقة الدم الذي يراد به القربة والتعظيم. هذا الذبح لله سبحانه وتعالى. وهناك ذبح ليس لله ولكنه جائز. واحد مثلا جزار ذبح عجلا ليبيع لحمه، فهو لم يذبحه لله، لم يذبحه ليوزعه على الفقراء والمساكين، ولم يذبحه لانه هد ولا عقيقه مثلا ولا اضحيه، ولكن ذبحه ليبيعه ويستفيد من ثمنه، فهذا جائز لا اشكال فيه. أو أنت تذبح لبيتك شاة أو دجاج أو طير أو نحو ذلك للأكل أو للضيوف لإكرام الضيف، فهذا أيضا لا شيء فيه. لكن نص أهل العلم على مسألة الإكرام هذه على مسألة معينة، كان يستقبل الإنسان أضيافه بالذبائح، يخرج اليهم البهائم، وهذا ممكن يحصل اكثر شيء لاهل البوادي الذين يعيشون في البوادي في الصحراء واهل الباديه يسمونهم هنا العرب. ممكن يدخل عليهم ضيوف فيستقبلون الضيوف في الابقار او الاغنام من باب التعظيم، فيذبحونها بين ايديهم تعظيما لهم او من اكراما لهم، فهذه من الذبائح المحرمة. نص أهل العلم على أنها من الذبائح المحرمة، هذه الصورة من الذبائح المحرمة، هذه من الميتات. لكن عموما لا تحصل عندنا كثير، فنبقى في النوع الثاني وهو أن الإنسان يذبح الذبيحة ليأكلها أو ليطعم بها أضيافه أو ليبيعها فلا شيء في ذلك. هذا من الجائز. النوع الثالث الذي يذبح لغير الله تقربا وتعظيما كالذي يذبح عند البدوي في المولد يسمن الذبيحة ستة أشهر أو سنة ثم يسوقها سوقا إلى هناك ويذبحها عند البدوي تقربا إليه وتعظيما له. وإذا أحد لم يكن قد رأى هذه الصورة فليقرأ كتاب كنت قبوريا لواحد سمع بن منعم الجزاوي كنت قبوريا. يرى في هذا الكتاب من القصص الواقعية في هذا الأمر الخطير ما تقتحر منه الأبدان. الذي يذبح الذبيحة للقبر أو للولي أو للضريح الفلاني أو للجن تذهب للساحر تقول نعم أنا سأقوم بعلاجه لكن اذهب للمكان الفلاني عند الشجرة الفلانية فذبح عنده شاة أو دجاجة أو نحو ذلك. هذه ذبيحة الجنة، هذه ذبيحة شركية، من فعل هذا فهو مشرك أو قد أتى بالشرك الأكبر. هذا الذبح لغير الله على وجه التعظيم والقربة، هذا من ناحية لمن تذبح. وأيضا من ناحية أخرى يذكر أهل العلم في مسألة الاستعانة في الذبح، الاستعانة أنها تقول بسم الله وأنت تذبح. التسمية هنا قد تجتمع التسمية مع القصد، يعني بسم الله يبقى أنت سميت الله جل وعلا استعنت بالله، طيب وقصدت أن تكون الذبيحة لله فهذه استعانة بالله والاستعانة بالله. الاستعانة بالله هذه فرض من أفراد الربوبية، يعني هو الذي يعين بنسبة الأفعال الله جل وعلا، والذي يعين وهو الذي يتصرف في ملكه. فأنت الآن أتيت بشيء من توحيد الربوبية ثم تقول ثم نويت أن تكون هذه الذبيحة لله، فالذبح الآن عبادة داخل توحيد العبادة، داخل في توحيد العبادة. فأنت وحدت الله جل وعلا في ربوبيته، وحدته في ألوهيته أو في عبادته. فهذا الآن النوع الأول عبادة، كله عبادة، ذبحت هذه الطريقة عبادة، ذبحت لله لوجه الله وذبحت باسم الله، هذا النوع الأول عبادة، ذبحت لله وباسم الله. طيب قد يأتي النوع الثاني تقول بسم الله وللبدوي، قصدت أن تكون هذه الذبيحة للبدوي أو للحسين أو السيدة زينب، فأنت استعنت بالله في الذبح وأشرفت بالله في العبادة أو في توحيد العبادة، فهذه الذبيحة ميتة والذي يفعل هذا مشرك. حتى لو قال بسم الله نقول حتى لو قال بسم الله فهو بسم الله أتى بتوحيد الربوبية، لكنه عندما قصد بها أن تكون للبدوي أو لغيره يعني كالمسيح أو نحو ذلك فأشرك في الألوهية أو في العبادة. طيب لو واحد قال بسم المسيح وقصد بها المسيح فهذا واضح أنه هو شرك في الربوبية وشرك في الألوهية أو في العبادة. طب لو واحد قال بسم المسيح وهذه الذبيحة قصد بها وجه الله جل وعلا فهي ميتة وهو مشرك، وإن كان قصد بها وجه الله لأنه أشرك في توحيد الربوبية. نعم لا تؤكل ميتة. طيب لو إنسان على الكلام الأول نسي التسمية نسي التسمية ويعني واحد يذبح الله جل وعلا في الأضحية أو في العقيقة ونحو ذلك نسي التسمية، الإمام مالك يقول أن مصروف التسمية محرم سواء تركه خطأ نسيانا أو عمدا، يعني ترك التسمية عمدا أو تركها نسيانا أو أخطأ فهذه ميتة عند الإمام مالك لا يؤكل منها. الإمام الشافعي على نقيضه يقول أن مصروف التسمية حلال سواء تركها نسيانا أم عمدا. الإمام أبو حنيفة مذهبه التفصيل وهو الراجح والذي يفتي به العلم أنه إذا تركها نسيانا فهي حلال وإذا تركها عمدا فهي حرام لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا موضوع استطراد بعد ما جاءت الذبح لغير الله وعرفتم صور الذبح، يعني بعد ما جاءت الذبح لغير الله يعني من الوعيد وأنه شرك بالله جل وعلا يعني أنه شرك أكبر ليس فيه تفصيل. استدل على ذلك في آيتين وحديثين بقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين يصلون أو يعبدون الأصنام ويذبحون الأوثان والأصنام قل لهم إنك مخالف لهم في هذا قل لهم إن صلاتي ونسكي صلاتي لله جل وعلا. والصلاة في اللغة دعاء وفي الشرع هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والنسك يطلق النسك ويراد به العبادة ويطلق النسك ويراد به الذبح، وفسرها عدد من المفسرين بأن المراد بها هنا الذبح فسرها بذلك مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير فسرها بأن النسك معناه الذبح لأن الصلاة ونسكي يعني ذبحي، وإلا فالنسك أعم من الذبح. قل فلان ناسك عابد هؤلاء النساك هؤلاء العباد فالنسك أعم، فالذبح من العبادة. إما تقول النسك المراد به الذبح كما فسرها هنا عدد من المفسرين أو تقول هو عبادة من العبادات. على هذا قل إن صلاتي ونسكي، فالصلاة عبادة والذبح عبادة، فهذان مثالان على توحيد العبادة. تنتبه لهذا الإتيان بمثال الصلاة ومثال النسك أمثلة على توحيد العبادة. ثم قال ومحياي ومماتي، محياي ومماتي ما أحيا عليه وما أموت عليه من الأعمال الصالحة، ما أحيا عليه وما أموت عليه. والمحيا والممات بيد الله جل وعلا فهو من توحيد الربوبية، المحيا والممات الإحياء والإماتة من أفعال الله سبحانه وتعالى فهو من توحيد الربوبية. فذكر في هذه الآية هذين النوعين من التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، وجعلها كلها لله، قال لله رب العالمين. فصلاتي ونسكي لله، اللام هنا ضعف اللام هنا لا تفسير، اللام هنا صلاتي ونسكي لله صلاتي ونسكي لله استحقاقا، يعني الذي يستحقها هو الله جل وعلا، ومحياي ومماتي لله ملكا وتصرفا وتدبيرا. محياي ومماتي لله، يعني هي حياتي بيد الله ومماتي كذلك، فمحياي ومماتي لله ملكا له وتصرفا له وتدبيرا منه سبحانه وتعالى، لله رب العالمين. العالمين تعلمون انها جمع عالم لا شريك له، يعني لا شريك له في ممر في ألوهيته في عبادته، ولا شريك له في ربوبيته سبحانه وتعالى. وبذلك أمرت، قدم الجار والمجرور بذلك أمرت، قبلها أمرت بذلك، قال بذلك أمرت، وتقديم الجار والمجرور هنا المراد به ويقصد به ماذا؟ الحق، الحق والتخصيص، يعني كأنك لم تؤمر إلا بهذا، كأنه صلى الله عليه وسلم لم يؤمر إلا بهذا، لم يؤمر إلا بالتوحيد. هذا دلالة على الإخلاص، دلالة في دلالة على الإخلاص. وأنا أول المسلمين، يعني أنا أول المسلمين، إما أن يقال أنا أول المسلمين من هذه الأمة لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليه الوحي، أو أنا أول المسلمين من هذه الأمة، أو أنا أول المسلمين يعني أكمل المسلمين وأكمل المستسلمين الذين استسلموا لله سبحانه وتعالى. قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإما أن يكون الأولية هنا أولية حقيقية يعني أول مسلمين من هذه الأمة، أو تقول أولية معنوية يعني أنا أعظم المسلمين إسلاما وإيمانا لأنه صلى الله عليه وسلم هو أكمل المسلمين إيمانا وإسلاما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال وقال تعالى فصل لربك وانحر إن أعطيناك الكوثر. فصل الفاء هنا سببية يعني بسبب إعطائك الكوثر وهو نهر في الجنة، وقيل هو الحوض، هو الحوض، فبسبب إعطائك هذه النعمة العظيمة صل لله جل وعلا وانحر له، صل له وانحر له شكرا على نعمة الكوثر. والنحر المقصود به النحر والذبح، لأن كما قلت لكم النحر يكون لنوع من البهائم، نعم، للإبل، والذبح لغيرها، ولكن المقصود هنا يعني النحر والذبح. فصل لله لربك لله جل وعلا وانحر واذبح له، وهذا في تفصيل ذكرناه من قبل الفرق بين النحر والذبح واين تذبح او تنحر الابل وكيف تنحر، لعلنا نتجاوز هذا عشان الوقت لا يكفي الان. فذكر هنا عبادتين، قرن بين عبادتين الصلاه والذبح، الصلاة لله والذبح لله، كما أنك لا تصلي لغير الله فلا تنحر لغير الله ولا تذبح لغير الله لقصد القربة والتعظيم، كما أنك لا تصلي لغير الله فكذلك لا تذبح ولا تنحر لغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو وجه الشاهد. أي نعم. هذه الآية وردت في أيضا يقول الإنسان في دعاء الاستفتاح، الظاهر أنه يقولها على لفظ الآية، يقولها على لفظ الآية، والشيخ الألباني تكلم عليها في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نمشي احسن، نخلي اسئله للدرس القادم، نحاول نمشي شويه في الدرس. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات، حدثني باربع كلمات، عندما جاءه بعض الصحابه يسالونه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وهذا الحديث في صحيح مسلم بعده الفاظ، فقال ما خصنا بشيء الا ما في هذه الصحيفه، وأخرج الصحيفة من قراب سيده وقرأ هذه الكلمات، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله، كلمة لعن هنا تحتمل أن تكون خبرية، يعني إخبار بأن الله لعن من ذبح لغير الله وباقي الأصنام، يعني من باب الإخبار، أو من باب الدعاء، أو من باب الدعاء، يعني كانت تقول اللهم لعن من ذبح لغير الله، ولعن من لعن والديه، ولعن من فعل كذا وفعل كذا، فإما تكون هي من باب الإخبار يعني أن الله لعنهم، ومعنى اللعن هنا الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقدم هنا الذبح لغير الله لأهميته، وقدم هنا الذبح لغير الله لأهميته، وبدأ به لأنه من الشرك الأكبر. ثم قال لعن الله من لعن والديه، ومعروف أن كما جاء في الحديث كيف يلعن الرجل والديه، فقال يلعن أبو الرجل فيسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني جعل هنا السبب بمنزلة المباشرة، يعني أنت تسببت في لعن والديك فكأنك باشرت اللعن بنفسك، كأنك لعنت أباك وأمك مع أنك لم تفعل، لكنك لعن أباء الرجال وأمهات الرجال فلعنوا أباك وأمك، ف فهنا جعل عندنا السبب منزلة المباشرة في الاسم، في الاسم لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لم يأوي محدث سواء الإحداث في الدين أو في الدنيا. الإحداث في الدين يعني واحد مبتدع، يأتيك واحد مبتدع البيت ويقول لك جلسني عندك من أجل أنني أريد أجلس في هذه البلدة شهرا أو أسبوعين، أنشر فيها مثلا الطريقة الخليلية أو الطريقة الشاذلية أو الطريقة النقشبندية. هذا محدث في الدين مبتدع، فلا يجب لك أن تأويه، فإذا أويته فأنت ملعون. فإذا كان لعنة على من أواه فكيف بصاحب الفعل؟ إذا كان لعنة لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا ملعون، فكيف بالذي يأتي البدعة نفسها؟ لذلك البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، يعني الذي يأتي إبليس يفرح البدعة أكثر ما يفرح أن الواحد يمسك زيت خمرة ويشرب منها أو يزني، لأن البدعة سلمة في الدين تبقى سنين طويلة. فكيف لمن يأتي البدعة نفسها؟ وهذا موضوع طبعا فيه تطويل لن نقف عنده. لعن الله من غير منار الأرض. كلمة المنار جمع منارة أي علامة، والمقصود بها هنا أحد ثلاث أشياء، واحدة من الثلاث. إما المقصود بمنار الأرض اللوحات اللي تكون على الطريق، الطريق إلى القاهرة، الطريق إلى مكة، الطريق إلى بورسعيد، هذه لوحات. واحد يجي مثلا لوحة كذا يغير اللوحة يقول لها كذا، فأنت ماشي كانك رايح القاهرة تلاقي نفسك رايح بورسعيد، فيكون هذا فيه إضلال للناس وتضيع لأموالهم وأوقاتهم، هذا أحد التفاسير. أو منارة الأرض يقصد به أنصاب الحرم، لأن الحرم له علامات من الجوانب الأربعة، فيأتي واحد مثلا يقدم هذه العلامات أو يؤخر هذه العلامات، فيكون هنا أدخل أحكاما أو أخرج أحكاما في هذه البقعة، لأن الحرم له أحكام، له أحكام خاصة به. فإذا قدمت هذه العلامات أو أخرت هذه العلامات فقد ستختلف الأحكام. التفسير الثالث أنك تأتي الأرض بينك وبين فلان، سواء أرض فلاح أو أرض بناء، فتغير العلامات، تزود شوارك متر أو مترين أو أقل أو أكثر، وتنقص في ملكي أو ملكي صاحبك. هذا التغيير في علامات الأرض، ومن فعل هذا فهو ملعون، ومن فعل هذا فهو ملعون. لعن الله من غير منار الأرض. وأكثر تفاسير أهل العلم على أن المراد بهذا التفسير الأخير، المقصود بالمنارات العلامات التي تكون بين الأراضين الزراعة أو البناء وغير ذلك. رواه مسلم. يقول عن طارق ابن شهاب هو الأحمسي البجلي أبو عبد الله، اختلف في صحبته، يعني هذا الحديث اختلف في صحيحه وتضعيفه بناء على هل طارق بن عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فنفى رؤيته ونفى صحبته بعض الأئمة كأبي حاتم، وبعضهم اقتصر على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقط. والمبحث مذكور في كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر، والراجح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني من طريق شعبة عن قيس ابن مسلم قال سمعته، يعني سمعت طارق بن شهاب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر 34 أو قال 40 ما بين غزوة وسرية. فصرح هنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول طارق ابن شهاب من صغار الصحابة وغالب روايته من طريق أبي موسى الأشعري فهي مرسلة صحيحة. ومرسل الصحابة صحيح. وحديث طارق ابن شهاب رواه أحمد في الزهد وذكره ابن القيم بسند جيد. يعني غاية الأمر أنه إن لم يكن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل صحابي سمعه من صحابي آخر. فهو إما أن يكون سمعه مباشرة أو سمعه من صحابي آخر. وقد صرح الشيخ أن أكثر روايته من طريق أبي موسى الأشعري. يقول وذكره ابن القيم بسند جيد. فعلى هذا يصحح هذا الحديث بناء على هذا كلام من حافظ ابن حجر وبناء على كلام طارق بن شهاب انه راى النبي صلى الله عليه وسلم وغزا مع بكر وعمر كما رواه الطبراني واحمد. قال صلى الله عليه وسلم دخل الجنه رجل في ذباب. يعني دخل الجنه رجل بسبب ذباب ذبابه واحد دخل النار بسبب ذبابه. فالصحابة استغربوا كيف ذلك يا رسول الله. قال مر رجلان على قوم لهم صنم أو عندهم صنم. والصنم كما قلنا يطلق أكثر شيء على ما كان على صورة معينة منحوت على شكل معين. أما الوثن فيطلق على ما هو أعم من ذلك. قد يطلق الوثن على من على القبور المعبودة على الأضرحة على الشجر على الحجر ونحو ذلك. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز احد حتى يقرب له شيئا. يعني فيش حد يعدي الا لازم يقرب اي قربان لهذا الصنم والا ما تعديش. فقالوا لاحدهما قرب. فقال ليس عندي شيء مقرب. عنديش حاجه جاي فاضي. فكان هذا الرجل لو كان عنده شيء لقربه. هذا الرجل الاول لم يستنكر هذا الامر ويقول ان هذا شرك وان هذا لا يزول. فقال ما عندي شيء اقربه. فقالوا له قرب ولو ذبابا. يعني قرب هذا الصنم ولو ذبابا. فقرب ذبابا. طبعا الذباب في كل مكان فيحتاج يروح يشتري الذبابا. فاخذ ذبابا وقربها لهذا الصنم. فخلوا سبيله. فدخل النار. قالوا انت رجل ممتاز وقمت بتقديم القربان للصنم تفضل عدي مر من الطريق. فكان هذا سبب في دخول الرجل النار لانه وقع في الشرك الاكبر لانه قرب لغير الله ذبح لغير الله. اذا صح ان يقول عن الذبابه تذبح قرب غير الله قربانا ولم يستنكر هذا الفعل. لأن هذا الرجل لو كان مكره في شريعتنا أن المكره الذي يطمئن قلبه بالإيمان لا شيء عليه. فإما أن يقال إن هؤلاء لم يكن في شريعتهم أن المكره معذور لذلك أخذ بفعله. أو يقال إن هذا الرجل أصلا ليس بمكره لأنه بل هو راض عن الفعل. قال ما عنديش هذا اقربها. فقالوا طيب شوف حتى ولو ذبابا قربها. فلم ينكر الفعل ولم يقل بان هذا شرك. فمات فدخل النار بسبب انه قرب ذبابا. ذبابا قربها لغير الله. فما بالك بالذي يقرب الذبائح للاموات والاولياء ويذهب كما قلت لكم في مولد الدسوقي او المرسي ابو العباس او البدوي او السيد زينب والحسين يذهب يقرب القرابين المتنوع ويكون نادر النذر من شهور او من سنه او اكثر او اقل فيقربها الأموال تقربها للبدوي أو للحسين أو للسوق أو نحو ذلك. هذا واحد أخذ ذبابة دخل النار والعياذ بالله، فما بالك بالذي يذبح الذبائح هناك ويقعد هناك باليومين والثلاثة والأسبوع ويستمر المولد 10 أيام أو أقل أو أكثر. فلا بد أن تستعد من هذا القصة العظيمة. الآخر قال له قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، يعني هذا شرك، وما كنت لأقرب وأتقرب لأحد شيء دون الله جل وعلا. إذن هذا صرح وأنكر وبين أن تقريب هذا القربان لهذا الصنم شرك ولو كان ذبابة، والأول لم ينكر ولم يعترف بل قال ليس عندي شيء. فضربوا عنقه لماذا؟ هو ليس عنده شيء ولم يجوز المكان، يعني هم لم يعدوه، ضربوا عنقه لأنه بهذا الكلام أهان صنمهم وأهان إلههم، فدخل الجنة لأنه مات على التوحيد وأنكر الشرك. فدل هذا على أن الذبح لغير الله لقصد القرب والتعظيم شرك أكبر. الذبح لغير الله لقصد التعظيم والقرب شرك أكبر. وأن هذا الحديث في هذه الموعظة الكبيرة للإنسان يخشى على نفسه من الفعل القليل، فقد يدخل النار بشيء يسير جدا لم يكن ينتبه له، وقد يدخل الجنة أيضا بفعل يسير جدا لم يكن يعتبر أن هذا الفعل من أسباب دخول الجنة. فهذا الحديث فيه موعظة عظيمة، إن شاء الله نتكلم على الأسئلة في الدرس القادم ونجيب على الأسئلة الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.